فقال لا تقتلوا فهذا أعمى القلب أعمى البصر. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي وجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في 700 فيهم 50 فارسا واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم وأن لا يفارقوه ولو رأى الطيرة تتخطف العسكر وكانوا خلف الجيش وأمرهم أن يوضعوا المشركين بالنبي لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. فظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذراعيه يومئذ وأعطى اللواء مصعب بن عمير وجعل إحدى المجنبتين الزبير بن العوام وعلى الأخرى المنذر بن عمرو واستعرض الشباب يومئذ فرد من استصغره عن القتال وكان منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وعمرو بن حزم وأجاز من رآه مطيقا وكان منهم سمرة بن جندب ورافع بن خليج ولهما 15 سنة فقيل أجاز من أجاز لبلوغه بالسن 15 سنة ورد من رد لصغره عن سن البلوغ. وقالت طائفة إنما أجاز من أجاز لبطاقته ورد من رد لعدم بطاقته ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك. قالوا وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر فلما رآني مطيقا أجازني. وتعبت قريش للقتال وهم في 3000 وفيهم 100 فارس فجعلوا على الميمنتين.
في هذه القطعة والتي قبلها دليل على أن المنافقين لا يمكن أن يثبتوا أمام العدو في الجهاد وأنهم أكره ما يكون للقتال. ودليل ذلك أن عبد الله بن أبي انخزل بثلث العسكر بعد أن خرج من المدينة نفاقا لا إيمانا لكنه والعياذ بالله خذله نفاق فلم يمضي ولم يقاتل. وفي هذا الحديث أيضا في هذه القطعة دليل على أن الصغير لا يمكن من القتال. لماذا؟ لأنه لا يصمد ولا يصبر. ومن المعلوم أنه إذا فر أحد من الجيش فسيكون في هذا كسر لقلوب الجيوش كلها. ولهذا حرم الفرار عند الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولكن هل العبرة بالصغر بالبلوغ أو بالطاقة؟ يعني هل الصغير من لا يطيق أو الصغير من لم يبلغ؟ في هذا خلاف بين العلماء كما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله. فمن العلماء من يقول إن العبرة بالإطاقة فمتى صار مطيقا للقتال فإنه يمكن منه حتى وإن كان له 14 سنة. ومنهم من يقول إن العبرة بالسن وإذا بلغ السن فلينظر في حاله إذا كان مطيقا للقتال قاتل وإلا لم يقاتل. وهذا هو الأقرب. واللفظ الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في حديث ابن عمر ورآني مطيقا يعارضه لفظ آخر ولم يرني بلغت. لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام رد عبد الله بن عمر في غزوة الأحد وأجازه في غزوة الأحزاب. لكن هل لعدم طاقته أو لعدم بلوغه؟ أكثر العلماء على أنه متى بلغ بالسن 15 سنة فإنه من أهل القتال. ولكن لو فرض أن فيه مانعا من القتال لصغر بدنه مثلا او لضعفه او ما اشبه ذلك فانه لا حرج ان يمنع في هذا الحال.
قال: وتعبت قريش للقتال وهم في 3000 وفيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي سجانة سماك بن خرشة، وكان شجاعا بطلا يختال عند الحرب، وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو ابن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وكان رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدهم على قتاله، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه، فكان أول من لقي المسلمين، فنادى قومه وتعرف إليهم فقالوا له: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت، وأبلى يومئذ أبو دجانة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله وأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأنس بن النضر وسعد بن ربيع. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزم عدو الله وولوا المؤمنين حتى انتهوا إلى نسائهم، فلما رأوا مات هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، وقالوا: يا قوم الغنيمة. فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة، فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغرة، وكر فرسان المشركين فوجدوا الثغرة خاليا قد خلى من الرماة، فجازوا منه وتمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم 70، وتولى الصحابة وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى وكانت السفلى، وهشموا البيضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
على.
وهشموا البيضة على رأسه،
أن تقول على رسوله، نعم،
ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه، وزقف في حفرة من الحفر التي كان أبو عمرو الفاسق يثير بها المسلمين، فأخذ علي بيده، واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وكان الذي تولى أباه صلى الله عليه وسلم عمرو بن قلقة وعتبة بن أبي وقاص، وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شجع، وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب، ونشرت حلقتان من حلق المغفر في وجهه، بل جزعهما أبو عبيدة بن الجراح، وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه، وامتص مالك بن سنان وارد أبي سعيد الخدري الدم من وجهته، وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، فحال دونه نفر من المسلمين نحو 10 حتى قتلوا، جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه، وترس أبو دجان عليه بظهره، والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك، وأصيبت يومئذ عين قتادة ابن النعمان، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه بيده، وكانت أصح عينيه وأحسنهما، وصرخ الشيطان بأعلى صوته: إن محمدا قد قتل، ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، وفر أكثرهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذه القطعة أنه يجب على قائد الجيش أن ينظم الجيش وأن يجعل كل طائفة في العمل الذي يناسبها. فقد سمعتم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 50 فارسا ومعه 50 راميا، وأنه جعل الرماة على الجبل يحمل المسلمين من ورائه، وأن الهزيمة في أول النهار كانت على المشركين. ولكن لما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقاء على مكانهم ونزلوا من الجبل، حصل ما حصل للمسلمين. وسمعتم أنه حصل أمر عظيم، استشهد من المسلمين 70 رجلا، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وغاصت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، المغفر ما يوضع على الرأس اتقى به السهام، حتى إن أبا عبيدة لما أراد أن يقتلعهما من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم ندرت ثنيته، يعني طاحت سقطت من شدة غوصهما في وجنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ورماه المشركون بالحجارة حتى سقط عليه الصلاة والسلام، وأحتقوا به يريدون قتله، ولكن الله تعالى حال بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فحصل على المسلمين أذى عظيم ومشقة كبيرة، ولكنهم صبروا فكانت العاقبة لهم، لكن في حروب أخرى. ونقتصر على هذا لأن الوقت انتهى، وقت الدرس، ونرجع الآن إلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما حكم النوم في المسجد الحرام مع العلم أن السائل ينام في المسجد الحرام وكثير الاحتلام؟
النوم في المسجد الحرام لا بأس به إذا لم يتخذ الإنسان مناما ومقيلا، يعني أنه لا بأس أن ينام الإنسان في المسجد الحرام أحيانا، وكذلك في المساجد الأخرى، وإذا كان كثير الاحتلام فلا حرج، ولكنه إذا استيقظ ووجد نفسه محترما فإن الواجب عليه أن يقوم ويغتسل أو يتوضأ، وذلك لأن الجنب لا يجوز أن يبقى في المسجد إلا وهو إلا بعد اغتساله أو وضوئه، لقول الله تبارك وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقوله حتى تغتسلوا يدل على أنه لا يبقى في المسجد إلا بعد الاغتسال، ولكن الله خفف عن العباد ورخص لهم في البقاء في المسجد على جنابة إذا توضأوا، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. نعم.
يقول السائل: ما حكم الصلاة في الثوب الذي يكون عليه المني طريا؟
سبق لنا في الدرس الماضي في الليلة الماضية أن المني طاهر، فإذا صلى الإنسان وعلى ثوبه شيء منه فإنه لا حرج عليه، لكن الأفضل أن يغسله إذا كان رطبا، وأن يفركه إذا كان يابسا حتى تزول صورته عن الثوب.
يقول السائل: امرأة تستعمل حبوب منع الحمل نسيت استعمالها يوما واحدا أثناء أيام العادة، فنزل عليها الدم واستمر أيام واستمر أكثر من 6 أيام، ما حكم الزيادة التي استمر فيها نزول الدم؟ وهل يلزمها أن تصلي بعد أن تغتسل أم تسقط عنها الصلاة؟
أنا لا أستطيع الجواب على هذا، وذلك لأن هذه الحبوب تخرب العادة ويخرج بسببها إفرازات من الدم، قد تكون عادة وقد تكون غير عادة، والمرجع في ذلك الطبيب، فإذا قال إن هذا الدم الذي خرج بسبب تركها دم حيض صار حيضا، وإذا قال إنه ليس دم حيض فإنه لا يكون دم حيض. ولكني بهذه المناسبة أنصح النساء من استعمال هذه الحبوب لأنها مضرة، مضرة للرحم وللبدن، والله سبحانه وتعالى حكيم، لم يجعل هذا الدم يخرج من المرأة إلا لحكمة، والشيء الطبيعي الذي من طبيعته أو من عادته يخرج إذا حبسته صار في ذلك ضرر على البدن. فنصيحتي للنساء أن يتجنبن هذه الحبوب وأن يبتعدن عنها. نعم.
يقول صاحب أو تقول صاحبة هذه الورقة نطلب منكم أن تخصصوا لنا وقت للأسئلة وأن تأتينا مشهورا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان يخصص يوما للنساء، ولا نطلب منك يوما كاملا بل قليلا من وقت.
ولكن هل معنى ذلك أنني كلما رأيت زمرة من النساء أقف عندهن أعرضهن؟ هذا غير ممكن. لكن إذا كان لهن مكان معروف فيمكن أن يرسلنا أحد من الرجال ويقول فيه نساء مثلا في المكان الفلاني يريد السؤال، فإذا كان الأمر كذلك فعندي استعداد في هذا الشيء. أما نقف على كل زمرة من النساء أعرضهن فهذا غير ممكن. لكن إذا اجتمع نساء وأحببنا وكان عندهن أسئلة قد تكون لا قد يكون لا يرغبن في أن يسمعهن الرجال فليس عندي مانع، وصلنا أحدا ونأتي إليه. نعم.
يقول السائل ما هو حكم الصلاة باتجاه الحجر باعتباره جزءا من الكعبة؟
نعم. الحجر ليس كله من الكعبة، وإنما الذي من الكعبة مقدار 6 أذرع ونصف تقريبا، 6 أذرع يعني 4 أمتار فقط، والباقي ليس من الكعبة. فمن توجه إلى جانب الحجر الذي لا يزيد على 4 أمتار فإن قبلته صحيحة، ومن توجه إلى جانب منه يزيد على هذا فإن قبلته ليس بصحيحة. نعم 4، لأن المعروف أن المتر ذراع ونصف.
نعم. أكثر مدرج.
يقول السائل كيف تكون معاملة الأسرى؟ يقول السائل كيف تكون معاملة الأسرى في الإسلام؟
الأسرى يعني أننا إذا قتلنا الكفار وأسرناهم إن كانوا نساء أو ذرية فإنهم يكونون أرقى بالسبل، وإذا كانوا من المقاتلين فإن الإمام يخير فيهم بين القتل والفداء والاسترقاق والمن، المن بدون شيء، يعني إن شاء قتلهم وإن شاء من عليهم وأطلقهم وإن شاء فاداهم بمال أو بمسلم أسير عند العدو، وإن شاء استرقهم أي جعلهم أرقى. هذه 4 أشياء يخير فيها الإمام إذا كان المقاتلون كفارا. أما إذا كان القتال بين المسلمين مثل أن تبغي طائفة من المؤمنين على طائفة أخرى فإن الفئة الباقية يجب علينا أن نقاتلها ولو كانت مؤمنة ولو كانت مسلمة، لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا قاتلنا هذه الفئة الباغية فإننا نقاتلها بأمر الله عز وجل. ولكن ليس حكم هذه الفئة الباغية كحكم الكفار، يعني أنه لا يجوز استرقاق السبايا فيهم ولا يجوز قتلهم، وإنما يقاتلون من أجل أن يرجعوا إلى الحق ويفيقوا إلى الحق ويدعوا الظلم ويرفعوا أيديهم عما ظلموا فيه. فإذا حصل هذا فإنه لا حاجة إلى شيء زائد على ذلك. بخلاف الكفار فإننا نقاتلهم من أجل الدين. نعم.
يقول السائل: ما حكم قص الشعر للنساء إذا كان بغير هذا التشبه بالكافرات؟
قص شعر المرأة إما أن يكون على وجه يشبه رأس الرجل، يعني أن تقصه قصا كثيرا بحيث يكون رأسها كرأس الرجل، فهذا حرام، لأن تشبه النساء بالرجال من كبائر الذنوب. أو يكون على وجه يشبه رؤوس الكافرات فهو أيضا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ولا فرق بين أن يقصد الإنسان التشبه أو لم يقصد، يعني إذا حصلت المشابهة فهي حرام سواء قصدها الإنسان أم لم يقصدها. والثالث أن يكون على غير هذا الوجه، يعني تقص قصا خفيفا ليكون متساويا، ولكنه لا يشبه رؤوس الرجال ولا رؤوس الكافرات، فهذا مختلف فيه عند أهل العلم. بعضهم قال إنه حرام، وبعضهم قال إنه مباح، وبعضهم قال إنه مكروه، وأنا لا أرى ذلك، لأن المرأة إذا فتحت لنفسها الانسياب والانقياد للعادات الواردة فإنها ربما تقع في المحرم. وكثير منا يعلم أن النساء فيما سبق كنا يتفاخرن بطول الرؤوس، فما بالنا اليوم نرجع ونتفاخر بتقصير الرؤوس؟ ما الذي أخرجنا عن عادة الأولى إلا حب الاقتداء بالغير وعدم الاعتداء بالنفس؟ فلهذا أنا أكره أن تقص شيئا من رأسها لأجل هذه العلة، لأن لا تنساب المرأة وراء العادات الواردة فتقع في شيء محرم. نعم.
يقول السائل: رجل سافر من عنيزة إلى مكة يريد القصر والجمعة أخيرا، فوصل والإمام يصلي العصر، هل يدخل معه بنية الظهر أم يصلي بنية العصر ولو كانت صلاة المجموعة المغرب والعشاء؟
إذا دخل الإنسان مسجدا وهم يصلون العشاء مثلا، يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر، فإنه يدخل معهم بنية الظهر ولو كان الإمام يصلي العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك لو أتى وهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب فإنه يدخل معهم بنية المغرب، ثم إن كان قد دخل في الركعة الثانية وما بعدها فلا إشكال في الأمر، إن دخل في الركعة الثانية يسلم مثلا مع الإمام لأنه سيصلي ثلاثة، وإن دخل في الركعة الثالثة قضى ركعة، لكن إن دخل في الركعة الأولى وقام الإمام إلى الرابعة في صلاة العشاء فإنه لا يقوم مع الإمام، بل يجلس ويقرأ التشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وهذا الانفراد عن الإمام انفراد لعذر، والانفراد للعذر جائز، والعذر هنا هو أنه لا يمكن أن يتابع الإمام في الركعة الرابعة وصلاته ثلاثية، فهو عذر شرعي، فيجلس ويقرأ التشهد ويسلم ثم يصل مع الإمام فيما بقي. نعم.
يقول: إنسان أجنبي في دولة إسلامية كان غالبا أو عاملا ثم حصل استنفار في هذه الدولة للجهاد، فهل على هذا العامل أو الطالب الأجنبي أن يستنفر دون إذن والديه؟
نعم. إذا كان الجهاد واجبا فإنه لا حاجة إلى إذن الأبوين، لأن الواجب لا يستأذن فيه البشر، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكما أنك لا تستأذن والديك في الحج إذا وجب عليك فلا تستأذنهما أيضا في الجهاد إذا وجب عليك. أما إذا كان الجهاد تطوعا فإنه لا يجوز أن تجاهد إلا بإذن الأبوين.
يقول السائل: أديت فريضة الحج ورميت جمرات العقبة الثلاث بعد الساعة 12، ما هو الحكم وهل يجوز الصوم بدلا من الفدية؟
بعد 12 ما ندري، يعني يمكن الساعة 1:30 جيل. المهم إذا كان قد رمى قبل الزوال فإن هذا الرمي غير صحيح، لأنه لم يكن في وقت، وعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، وإذا كان فقيرا فلا شيء عليه، لا صوم ولا إطعام. نعم.
يقول السائل: نريد كيفية تحريك السبابة في الصلاة، لأن قرأنا خلافا بين أهل العلم ولا نعرف الصحيح.
نعم، الصحيح أن السبابة وهي سبابة اليمنى ترفع في حال التشهد وفي حال الجلوس بين السجدتين، ترفع مع قبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، الثلاثة هذه تجمع هكذا، أو يقبض الخنصر والبنصر ويجعل الإبهام مع الوسطى حلقة، فهذه ثبتان. أما السبابة فتبقى هكذا قائمة، ثم عند الدعاء تحركها إلى أعلى، فمثلا إذا قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام هذا دعاء، السلام عليك دعاء، ترفعها إلى فوق، وإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ترفعها إلى فوق، وإذا قلت اللهم صل على محمد ترفعها إلى فوق، وإذا قلت اللهم بارك على محمد ترفعها إلى فوق، وإذا قلت أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كذلك ترفعها إلى فوق 4 مرات. هذه هي الصفة التي تبينت لي من السنة. نعم.
هل تختشف المرأة وتصلي ويجامعها زوجها إذا انقطع النفاس قبل 40 يوما؟ وهل تختلف مدة النفاس بالنسبة للمرأة الواحدة أم لا؟
إذا طهرت المرأة من النفاس قبل 40 فإنها يجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويجوز لها ما يجوز للطاهر في كل شيء، حتى بالنسبة للزوج، يعني يجوز لها كل شيء كان حراما عليها بالنفاس، حتى لو تطهر ل10 أيام. نعم.
يقول السائل: ما رأي الدين في نظركم في حكم لبس القفازين الأسودين للمرأة وذلك لستر العورة، وأيهما أفضل، لبسهما أم تغطية اليدين بالعباءة؟
نعم، رأينا أن لبس القفازين للمرأة من تمام الستر، وهذا هو ما كانت نساء الصحابة يفعلنه، والدليل على أن نساء الصحابة يلبسن القفازين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرمة: لا تلبس القفازين، فدل هذا على أن من عادة النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسن القفازين. والمهم أن تستر كفيها إما بالقفازين وإما بالعباءة.
يقول السائل: هل يجوز للمدرس أن يعمل في مدارس بنات أو مدارس مشتركة بنين وبنات، وهل يمتنع إذا كلف بهذا الأمر ولم يكن باختياره؟
أما إذا كلف أن يدرس في مدارس مختلطة فإنه لا يجوز أن يدرس، وذلك لأن الاختلاط بين الرجال والنساء في التدريس محرم، ويحرم على ولي الأمر أن يقوم بذلك، بل الواجب على الدول الإسلامية أن تفصل النساء عن الرجال في التعليم، وينبغي أيضا أن تفصل النساء عن الرجال حتى في المناهج، لأن المناهج الملائمة للرجال غير المناهج الملائمة للنساء، والمناهج الملائمة للنساء غير المناهج الملائمة للرجال. لكن مع الأسف الشديد أن الدول الإسلامية لضعفها وعدم قيامها بواجبها الذي أوجب الله عليها صارت تقلد الكفرة في أن المرأة مساوية للرجل في التعليم والمناهج وما أشبه ذلك، وهذا من ضعفنا وعدم اعتدادنا بشخصيتنا، ولهذا نحن نرجو من الله عز وجل أن نهيئ أمة صالحة حتى يعود للأمة الإسلامية مجدها واعتزازها في نفسها. فإذا كلف المدرس أن يدرس في مدارس مختلطة فإنه لا يجوز له أن يقبل. أما إذا كلف أن يدرس في مدارس متميزة، مدارس بنات متميزة منفردة عن الرجال، فلا حرج عليه. لكن في هذه الحال يجب عليه أن يحرص غاية الحرص على الشيء الذي يحميه من الفتنة، لأن المقام خطير جدا، ويحسن أن يجعل بين المدرس وبين النساء حاجز حتى لا يراهن. وما أحسن ما يفعله أو ما تفعله بعض المدارس هنا في المملكة العربية السعودية بجعل شبكة تلفزيونية يدرس فيها الرجال للنساء، فإنه هنا لا يمكن أن يرى النساء، بل النساء منفردات وهو منفرد في غرفة خاصة، وهذا عمل طيب.
يقول السائل: إذا كنت أعمل في مدرسة فيها المسيحي والمسلم، فكيف نفرق بينهم وبين المسلمين في المعاملة؟
أولا يجب أن نعلم أن التسمية الصحيحة هي النصارى، وذلك لأن الانتساب إلى دين المسيح بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتساب غير صحيح، فإن دين المسيح عليه الصلاة والسلام نسخ بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فلا صح الانتساب إليه. ولو كان المسيح عليه الصلاة والسلام
فقال: لا تقتلوا فهذا أعمى القلب أعمى البصر، ونبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في 700 فيهم 50 فارسا، واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير، وأمره أصحابه أن يلزموا مركزهم وأن لا يفارقوه ولو رأى الطيرة تتخطف العسكر، وكانوا خلف الجيش، وأمرهم أن يوضعوا المشركين بالنبي لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. فظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذرعين يومئذ، وأعطى اللواء مصعب بن عمير، وجعل إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى الأخرى المنذر بن عمرو، واستعرض الشباب يومئذ، فرد من استصغره عن القتال، وكان منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وعمرو بن حزم، وأجاز من رآه مطيقا، وكان منهم سمرة بن جندب ورافع بن خليج ولهما 15 سنة. فقيل: أجاز من أجاز لبلوغه بالسن 15 سنة، ورد من رد لصغره عن سن البلوغ. وقالت طائفة: إنما أجاز من أجاز لبطاقته، ورد من رد لعدم بطاقته، ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك. قالوا: وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر: فلما رآني مطيقا أجازني. وتعبت قريش للقتال وهم في 3000، وفيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم.
في هذه القطعة والتي قبلها دليل على أن المنافقين لا يمكن أن يثبتوا أمام العدو في الجهاد، وأنهم أكره ما يكون للقتال. ودليل ذلك أن عبد الله بن أبي انخزل بثلث العسكر بعد أن خرج من المدينة نفاقا لا إيمانا، لكنه والعياذ بالله خذله نفاق، فلم يمضي ولم يقاتل. وفي هذا الحديث أيضا في هذه القطعة دليل على أن الصغير لا يمكن من القتال. لماذا؟ لأنه لا يصمد ولا يصبر. ومن المعلوم أنه إذا فر أحد من الجيش فسيكون في هذا كسر لقلوب الجيوش كلها، ولهذا حرم الفرار عند الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولكن هل العبرة بالصغر بالبلوغ أو بالطاقة؟ يعني هل الصغير من لا يطيق أو الصغير من لم يبلغ؟ في هذا خلاف بين العلماء كما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله. فمن العلماء من يقول إن العبرة بالإطاقة، فمتى صار مطيقا للقتال فإنه يمكن منه حتى وإن كان له 14 سنة. ومنهم من يقول إن العبرة بالسن، وإذا بلغ السن فلينظر في حاله، إذا كان مطيقا للقتال قاتل وإلا لم يقاتل. وهذا هو الأقرب. واللفظ الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في حديث عمر ورآني مطيقا يعارضه لفظ آخر ولم يرني بلغت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد عبد الله بن عمر في غزوة أحد وأجازه في غزوة الأحزاب. لكن هل لعدم طاقته أو لعدم بلوغه؟ أكثر العلماء على أنه متى بلغ بالسن 15 سنة فإنه من أهل القتال. ولكن لو فرض أن فيه مانعا من القتال لصغر بدنه مثلا أو لضعفه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا حرج أن يمنع في هذا الحال. نعم.
قال: وتابت قريش للقتال وهم في 3000 وفيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي سجانة سماك بن خرشة، وكان شجاعا بطلا يختار عند الحرب. وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو ابن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق. وكان رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدهم على قتاله، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه. فكان أول من لقي المسلمين فنادى قومه وتعرف إليهم، فقالوا له: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت. وأدلى يومئذ أبو دجانة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله وأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأنس بن نضر وسعد بن ربيع. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزم عدو الله وولدوا المؤمنين حتى انتهوا إلى نسائهم. فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، وقالوا: يا قوم الغنيمة. فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة، فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغرة، وقر فرسان المشركين فوجدوا الثغر خاليا قد خلى من الرماة، فجازوا منه وتمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم 70. وتولى الصحابة وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى وكانت السفلى، وهشموا البيضة على رسوله صلى الله عليه وسلم
على.
وهشموا البيضة على رأسه.
أنت قلت على رسوله. نعم.
ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه، وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عمرو الفاسق يثير بها المسلمين، فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وكان الذي تولى أباه صلى الله عليه وسلم عمرو بن قلهة وعتبة بن أبي وقاص، وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شجع. وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب، ونشرت حلقتان من حلق المغفر في وجهه، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه. وامتص مالك بن سنان وارد أبي سعيد الخدري الدم من وجهته، وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، فحال دونه نفر من المسلمين نحو 10 حتى قتلوا، جاندهم طلحة حتى أجهضهم عنه، وترس أبو دجان عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك. وأصيبت يومئذ عين قتادة ابن النعمان، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه بيده، وكانت أصح عينيه وأحسنهما. وصرخ الشيطان بأعلى صوته إن محمدا قد قتل، ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، وفر أكثرهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقال ما تنتظرون؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذه القطعة أنه يجب على قائد الجيش أن ينظم الجيش، وأن يجعل كل طائفة في العمل الذي يناسبها. فقد سمعتم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 50 فارسا، ومعه 50 راميا، وأنه جعل الرماة على الجبل يحمل المسلمين من ورائه، وأن الهزيمة في أول النهار كانت على المشركين. ولكن لما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقاء على مكانهم ونزلوا من الجبل، حصل ما حصل للمسلمين. وسمعتم أنه حصل أمر عظيم، استشهد من المسلمين 70 رجلا، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وغاصت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. المغفر ما يوضع على الرأس ابتقاء بالسهام، حتى إن أبا عبيدة لما أراد أن يقتلعهما من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم ندرت ثنيته، يعني طاحت سقطت من شدة غوصهما في وجنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ورماه المشركون بالحجارة حتى سقط عليه الصلاة والسلام، واحتقوا به يريدون قتله، ولكن الله تعالى حال بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فحصل على المسلمين أذى عظيم ومشقة كبيرة، ولكنهم صبروا، فكانت العاقبة لهم، لكن في حروب أخرى. ونقتصر على هذا لأن الوقت انتهى، وقت الدرس، ونرجع الآن إلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما حكم النوم في المسجد الحرام مع العلم أن السائل ينام في المسجد الحرام وكثير الاحتلام؟
النوم في المسجد الحرام لا بأس به إذا لم يتخذ الإنسان مناما ومقيلا، يعني أنه لا بأس أن ينام الإنسان في المسجد الحرام أحيانا، وكذلك في المساجد الأخرى. وإذا كان كثير الاحتلام فلا حرج، ولكنه إذا استيقظ ووجد نفسه محتلما فإن الواجب عليه أن يقوم ويغتسل أو يتوضأ، وذلك لأن الجنب لا يجوز أن يبقى في المسجد إلا وهو إلا بعد اغتساله أو وضوئه، لقول الله تبارك وتعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فقوله حتى تغتسلوا يدل على أنه لا يبقى في المسجد إلا بعد الاغتسال، ولكن الله خفف عن العباد ورخص لهم في البقاء في المسجد على جنابة إذا توضأوا، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك.
يقول السائل: ما حكم الصلاة في الثوب الذي يكون عليه المني طريا؟
سبق لنا في الدرس الماضي في الليلة الماضية أن المني طاهر، فإذا صلى الإنسان وعلى ثوبه شيء منه فإنه لا حرج عليه، لكن الأفضل أن يغسله إذا كان رطبا وأن يفركه إذا كان يابسا حتى تزول صورته عن الثوب.
يقول السائل: امرأة تستعمل حبوب منع الحمل نسيت استعمالها يوما واحدا أثناء أيام العادة، فنزل عليها الدم واستمر أكثر من 6 أيام، ما حكم الزيادة التي استمر فيها نزول الدم؟ وهل يلزمها أن تصلي بعد أن تغتسل أم تسقط عنها الصلاة؟
أنا لا أستطيع الجواب على هذا، وذلك لأن هذه الحبوب تخرب العادة ويخرج بسببها إفرازات من الدم، قد تكون عادة وقد تكون غير عادة، والمرجع في ذلك الطبيب. فإذا قال إن هذا الدم الذي خرج بسبب تركها دم حيض صار حيضا، وإذا قال إنه ليس دم حيض فإنه لا يكون دم حيض. ولكني بهذه المناسبة أنصح النساء من استعمال هذه الحبوب لأنها مضرة للرحم وللبدن، والله سبحانه وتعالى حكيم، لم يجعل هذا الدم يخرج من المرأة إلا لحكمة، والشيء الطبيعي الذي من طبيعته أو من عادته يخرج إذا حبسته صار في ذلك ضرر على البدن. فنصيحتي للنساء أن يتجنبن هذه الحبوب وأن يبتعدن عنها. نعم.
تقول صاحب هذه الورقة، صاحبة هذه الورقة مرغوبة النساء، نطلب منكم أن تخصصوا لنا وقت للأسئلة وأن تأتينا مشهورا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان يخصص يوما للنساء، ولا نطلب منك يوما كاملا بل قليلا من وقت.
ولكن هل معنى ذلك أنني كلما رأيت زمرة من النساء أقف عندهن أعرضهن؟ هذا غير ممكن، لكن إذا كان لهن مكان معروف فيمكن أن يرسلن أحد من الرجال ويقول فيه نساء مثلا في المكان الفلاني يريد السؤال، فإذا كان الأمر كذلك فعندي استعداد في هذا الشيء. أما نقف على كل زمرة من النساء أعرضهن فهذا غير ممكن، لكن إذا اجتمع نساء وأحببنا وكان عندهن أسئلة قد تكون لا قد يكون لا يرغبن في أن يسمعهن الرجال فليس عندي مانع، وصلنا أحدا ونأتي إليه. نعم.
يقول السائل: ما هو حكم الصلاة باتجاه الحجر باعتباره جزءا من الكعبة؟
نعم، الحجر ليس كله من الكعبة، وإنما الذي من الكعبة مقدار 6 أذرع ونصف تقريبا، 6 أذرع يعني 4 أمتار فقط، والباقي ليس من الكعبة. فمن توجه إلى جانب الحجر الذي لا يزيد على 4 أمتار فإن قبلته صحيحة، ومن توجه إلى جانب منه يزيد على هذا فإن قبلته ليس بصحيحة. نعم، 4، لأن المعروف أن المتر ذراع ونصف. نعم.
أكثر متعب.
يقول السائل: كيف تكون معاملة الأسرى؟ يقول السائل: كيف تكون معاملة الأسرى في الإسلام؟
الأسرى يعني أننا إذا قتلنا الكفار وأسرناهم إن كانوا نساء أو ذرية فإنهم يكونون أرقى بالسبل، وإذا كانوا من المقاتلين فإن الإمام يخير فيهم بين القتل والفداء والاسترقاق والمن، المن بدون شيء، يعني إن شاء قتلهم وإن شاء من عليهم وأطلقهم وإن شاء فاداهم بمال أو بمسلم أسير عند العدو، وإن شاء استرقهم أي جعلهم رقة. هذه أربعة أشياء يخير فيها الإيمان إذا كان المقاتلون كفارا. أما إذا كان القتال بين المسلمين مثل أن تبغي طائفة من المؤمنين على طائفة أخرى، فإن الفئة الباغية يجب علينا أن نقاتلها ولو كانت مؤمنة ولو كانت مسلمة، لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا قاتلنا هذه الفئة الباغية فإننا نقاتلها بأمر الله عز وجل، ولكن ليس حكم هذه الفئة الباغية كحكم الكفار، يعني أنه لا يجوز استرقاق السبايا فيهم ولا يجوز قتلهم، وإنما يقاتلون من أجل أن يرجعوا إلى الحق ويفيه إلى الحق ويدعوا الظلم ويرفعوا أيديهم عما ظلموا فيه. فإذا حصل هذا فإنه لا حاجة إلى شيء زائد على ذلك، بخلاف الكفار فإننا نقاتلهم من أجل الدين. نعم.
يقول السائل: ما حكم قص الشعر للنساء إذا كان بغير هذا التشبه بالكافرات؟
قص شعر المرأة إما أن يكون على وجه يشبه رأس الرجل، يعني أن تقصه قصا كثيرا بحيث يكون رأسها كرأس الرجل، فهذا حرام، لأن تشبه النساء بالرجال من كبائر الذنوب. أو يكون على وجه يشبه رؤوس الكافرات فهو أيضا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ولا فرق بين أن يقصد الإنسان التشبه أو لم يقصد، يعني إذا حصلت المشابهة فهي حرام سواء قصدها الإنسان أم لم يقصدها. والثالث أن يكون على غير هذا الوجه، يعني تخص قصا خفيفا ليكون متساويا، ولكنه لا يشبه رؤوس الرجال ولا رؤوس الكافرات، فهذا مختلف فيه عند أهل العلم. بعضهم قال إنه حرام، وبعضهم قال إنه مباح، وبعضهم قال إنه مكروه، وأنا لا أرى ذلك، لأن المرأة إذا فتحت لنفسها الانسياب والانقياد للعادات الواردة فإنها ربما تقع في المحرم. وكثير منا يعلم أن النساء فيما سبق كنا يتفاخرن بطول الرؤوس، فما بالنا اليوم نرجع ونتفاخر بتقصير الرؤوس؟ ما الذي أخرجنا عن عادة الأولى إلا حب الاقتداء بالغير وعدم الاعتداء بالنفس؟ فلهذا أنا أكره أن تقص شيئا من رأسها لأجل هذه العلة، لأن لا تنساب المرأة وراء العادات الواردة فتقع في شيء محرم. نعم.
يقول السائل: رجل سافر من عنيزة إلى مكة يريد القصر والجمعة أخيرا، فوصل والإمام يصلي العصر، هل يدخل معه بنية الظهر أم يصلي بنية العصر ولو كانت صلاة المجموعة المغرب والعشاء؟
إذا دخل الإنسان مسجدا وهم يصلون العشاء مثلا، يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر، فإنه يدخل معهم بنية الظهر ولو كان الإمام يصلي العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك لو أتى وهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب فإنه يدخل معهم بنية المغرب، ثم إن كان قد دخل في الركعة الثانية وما بعدها فلا إشكال في الأمر. إن دخل في الركعة الثانية يسلم مثلا مع الإمام لأنه سيصلي ثلاثة، وإن دخل في الركعة الثالثة قضى ركعة، لكن إن دخل في الركعة الأولى وقام الإمام إلى الرابعة في صلاة العشاء فإنه لا يقوم مع الإمام بل يجلس ويقرأ التشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وهذا الانفراد عن الإمام انفراد لعذر، والانفراد للعذر جائز، والعذر هنا هو أنه لا يمكن أن يتابع الإمام في الركعة الرابعة وصلاته ثلاثية، فهو عذر شرعي، فيجلس ويقرأ التشهد ويسلم ثم يصل مع الإمام فيما بقي.
يقول إنسان أجنبي في دولة إسلامية كان غالبا أو عاملا ثم حصل استنفاق في هذه الدولة للجهاد، فهل على هذا العامل أو الطالب الأجنبي أن يستنفر دون إذن والديه؟
نعم، إذا كان الجهاد واجبا فإنه لا حاجة إلى إذن الأبوين، لأن الواجب لا يستأذن فيه البشر، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكما أنك لا تستأذن والديك في الحج إذا وجب عليك فلا تستأذنهما أيضا في الجهاد إذا وجب عليك. أما إذا كان الجهاد تطوعا فإنه لا يجوز أن تجاهد إلا بإذن الأبوين.
يقول السائل أديت فريضة الحج ورميت جمرات العقبة الثلاث بعد الساعة الثانية عشرة، ما هو الحكم وهل يجوز الصوم بدلا من الفدية؟
بعد الثانية عشرة ما ندري، يعني يمكن الساعة واحدة ونص الجيل. المهم إذا كان قد رمى قبل الزوال فإن هذا الرمي غير صحيح، لأنه لم يكن في وقت وعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، وإذا كان فقيرا فلا شيء عليه، لا صوم ولا إطعام. نعم.
يقول السائل نريد كيفية تحريك السبابة في الصلاة لأن قرأنا خلافا بين أهل العلم ولا نعرف الصحيح.
نعم، الصحيح أن السبابة وهي سبابة اليمنى ترفع في حال التشهد وفي حال الجلوس بين السجدتين، ترفع مع قبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، الثلاثة هذه تجمع هكذا، أو يقبل الخنصر والبنصر ويجعل الإبهام مع الوسطى حلقة، فهذه صفتان. أما السبابة فتبقى هكذا قائمة ثم عند الدعاء تحركها إلى أعلى، فمثلا إذا قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام هذا دعاء، السلام عليك دعاء ترفعها إلى فوق، وإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ترفعها إلى فوق، وإذا قلت اللهم صل على محمد ترفعها إلى فوق، وإذا قلت اللهم بارك على محمد ترفعها إلى فوق، وإذا قلت أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كذلك ترفعها إلى فوق أربع مرات. هذه هي الصفة التي تبينت لي من السنة. نعم.
هل تختشف المرأة وتصلي ويجامعها زوجها إذا انقطع النفاس قبل 40 يوما؟ وهل تختلف مدة النفاس بالنسبة للمرأة الواحدة أم لا؟
إذا طهرت المرأة من النفاس قبل 40 فإنها يجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويجوز لها ما يجوز للطاهر في كل شيء، حتى بالنسبة للزوج، يعني يجوز لها كل شيء كان حراما عليها بالنفاس، حتى لو تطهر لعشرة أيام. نعم.
يقول السائل ما رأي الدين في نظركم في حكم لبس القفازين الأسودين للمرأة وذلك لستر العورة، وأيهما أفضل لبسهما أم تغطية اليدين بالعباءة؟
نعم، رأينا أن لبس القفازين للمرأة من تمام الستر، وهذا هو ما كانت نساء الصحابة يفعلنه، والدليل على أن نساء الصحابة يلبسن القفازين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرمة لا تلبس القفازين، فدل هذا على أن من عادة النساء في عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسن القفازين. والمهم أن تستر كفيها إما بالقفازين وإما بالعباءة.
يقول السائل هل يجوز للمدرس أن يعمل في مدارس بنات أو مدارس مشتركة بنين وبنات، وهل يمتنع إذا كلف بهذا الأمر ولم يكن باختياره؟
أما إذا كلف أن يدرس في مدارس مختلطة فإنه لا يجوز أن يدرس، وذلك لأن الاختلاط بين الرجال والنساء في التدريس محرم، ويحرم على ولي الأمر أن يقوم بذلك، بل الواجب على الدول الإسلامية أن تفصل النساء عن الرجال في التعليم، وينبغي أيضا أن تفصل النساء عن الرجال حتى في المناهج، لأن المناهج الملائمة للرجال غير المناهج الملائمة للنساء، والمناهج الملائمة للنساء غير المناهج الملائمة للرجال. لكن مع الأسف الشديد أن الدول الإسلامية لضعفها وعدم قيامها بواجبها الذي أوجب الله عليها صارت تقلد الكفرة في أن المرأة مساوية للرجل في التعليم والمناهج وما أشبه ذلك، وهذا من ضعفنا وعدم اعتدادنا بشخصيتنا. ولهذا نحن نرجو من الله عز وجل أن يهيئ أمة صالحة حتى يعود للأمة الإسلامية مجدها واعتزازها في نفسها. فإذا كلف المدرس أن يدرس في مدارس مختلطة فإنه لا يجوز له أن يقبل. أما إذا كلف أن يدرس في مدارس متميزة، مدارس بنات متميزة منفردة عن الرجال، فلا حرج عليه، لكن في هذه الحال يجب عليه أن يحرص غاية الحرص على الشيء الذي يحميه من الفتنة، لأن المقام خطير جدا، ويحسن أن يجعل بين المدرس وبين النساء حاجز حتى لا يراهن. وما أحسن ما يفعله أو ما تفعله بعض المدارس هنا في المملكة العربية السعودية بجعل شبكة تلفزيونية يدرس فيها الرجال للنساء، فإنه هنا لا يمكن أن يرى النساء، فالنساء منفردات وهو منفرد في غرفة خاصة، وهذا عمل طيب.
يقول السائل إذا كنت أعمل في مدرسة فيها المسيحي والمسلم فكيف تفرق بينهم وبين المسلمين في المعاملة؟
أولا يجب أن نعلم أن التسمية الصحيحة هي النصارى، وذلك لأن الانتساب إلى دين المسيح بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتساب غير صحيح، فإن دين المسيح عليه الصلاة والسلام نسخ بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الانتساب إليه. ولو كان المسيح عليه الصلاة والسلام